Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Bab du'a lil mayyit fi shalah. An Jubair ibn Nufair قال سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وعن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. هذا الباب في الدعاء للميت في الصلاة وفيه حديث عوف بن مالك الأشجعي وهو عوف بن أبي عوف الأشجعي أبو عبد الرحمن وقد شهد فتح مكة وكان معه راية أشجع وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى عن بعض الصحابة كعبد الله بن سلام وأخذ عنه أبو مسلم الخولاني وجبير بن نفير كما في هذا الحديث. وقال الواقدي شهد خيبر ونزل حمص وبقي عوف بن مالك إلى خلافة عبد الملك بن مروان ومات سنة 73 من الهجرة. وذكر ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أبي الدرداء. عوف بن مالك الأشجعي يذكر طرفا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول حفظت من دعائه وهو يقول. هذا متى قاله صلى الله عليه وسلم؟ قاله في الصلاة على الجنازة. ومتى بالضبط قاله؟ في أي وقت من الصلاة على الجنازة؟ بعد التكبيرة الثالثة. بعد التكبيرة الثالثة طبعا في الجنازة بعد التكبيرة الأولى يبدأ بقراءة فاتحة الكتاب. هل يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة أو لا؟ هل يدعو المصلي في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جده ولا إله غيره. هل يدعو بدعاء الاستفتاح؟ جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة، بل الإمام الشافعي والإمام أحمد والشافعي الحنابلة قالوا يكبر ثم يستعيذ ثم يقرأ، يكبر ثم يستعيذ ثم يقرأ. فقالوا، وهذا قول الجمهور، لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، يعني صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح مثل باقي الصلوات. سفيان الثوري وروي عن أحمد مثل ذلك أنهما قالا يستفتح فيها، قالوا هذه صلاة ففيها استفتاح والأقرب أنها صلاة مخصوصة فلا يشرع فيها دعاء استفتاح. إذن ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح، ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح. بل يبدأ بعد التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة. وما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وهذا القول قول ابن عباس وقول أبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين، قالوا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة يتناولها اسم الصلاة، وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، قال والتسليم عند الآخرة، والتسليم عند الآخرة. وفي حديث طلحة بن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري. مقصود أنها سنة يعني أنها حق، وليس المقصود سنة يعني ليست فرضا، لا، بل يجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة. وهنا أيها الإخوة الأثر يعمل به أثر أبي أمامة أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة، قول الصحابي من السنة كذا، قال له حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة قالوا لا يقرأ في الجنازة بشيء من القرآن، هكذا قال أبو حنيفة ومالك الجنازة ليس فيها شيء من القرآن، ولذلك قالوا ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، يقولون ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ يعني قرآن في الصلاة على الجنازة. فابن عباس أبو أمامة ذكروا أن هذا من السنة وهذا الأولى، وابن عباس رضي الله عنه ثبت أنه جهر بصلاة الجنازة. هل يجوز الجهر بصلاة الجنازة؟ هل يجوز أن يصلي الإمام صلاة الجنازة جهرية؟ هل يجوز؟ الجواب نعم إذا كان للتعليم، ثبت عن ابن عباس ذلك وثبت عن عمر ذلك أنه جهر بصلاة الجنازة للتعليم حتى يعلم الناس، قال لتعلموا أنها سنة حتى يعلم الناس كيفية الصلاة الجنازة. فلو فرضنا أن إماما أما بالناس بين أناس لا يعرفون هيئة أو صفة صلاة الجنازة فيجهر بالقرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك، فيصلي صلاة الجنازة في جهرية ليتعلم الناس. فبعد أن يقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، يقرأ سورة، يقرأ سورة. في رواية في حديث طلحة ابن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه قال فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعها، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، لأن البعض يستغرب عندما نذكر في صلاة الجنازة يقول يا إخواننا نقرأ فاتحة الكتاب وسورة بعد الفاتحة، فيقول يا شيخ نحن تعودنا من الصغر أن صلاة الجنازة ليس فيها إلا الفاتحة، من أين أتيت بسورة؟ هذا ابن عباس قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر يقول حتى أسمعنا، قال فلما فرغ يقول طلحة بن عبد الله بن عوف أخذت بيدي فسألته، قال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق، إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. فهذا ابن عباس رضي الله عنه يعلم الناس السنة في الصلاة على الجنازة، فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة، يقرأ فاتحة الكتاب وسورة. وقال الإمام النووي يقول السورة سواء كانت طويلة أو قصيرة، مهم يقرأ فاتحة الكتاب وبعد الفاتحة يقرأ سورة سواء طويلة أو قصيرة، هذا أمر مشروع وليس أمرا ممنوعا. من السنة أن تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وأن تقرأ بعدها سورة، وأن تقرأ بعدها سورة، هذا بعد التكبيرة الأولى، بعد التكبيرة الأولى. قال: وأما بعد التكبيرة الثانية فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل ورد صيغة معينة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ورد صيغة معينة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة؟ ورد صيغة معينة؟ الجواب لا، لم يرد صيغة معينة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحديث أبي همامة قال أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا بنفسه، قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد صيغة معينة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر أن صلاة الجنازة ليس لها صيغة خاصة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي بالصيغ الثابتة في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كم صيغة؟ سبع صيغ، سبع صيغ أوردها الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سبع صيغ وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناها جميعها في كتاب الصلاة لما تكلمنا عن كتاب الصلاة وكيف تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد. لا يوجد صيغة واحدة، أحسن يا إخواني أن نحفظ أكثر من صيغة. التنويع في العبادة أدعى للخشوع، وهذا قلناه كثيرا، التنويع في العبادة، التنويع في الذكر أدعى للخشوع. تخيل واحد يحفظ ثلاث صيغ أربع صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف من يحفظ صيغة واحدة. الذي يحفظ صيغة واحدة تمر على ذهنه هكذا، لكن الذي يحفظ عدة صيغ، ثلاث صيغ أربع صيغ، المغرب يقول أذكر هذا الصيغ، العشاء يقول أذكر هذا الصيغ، فجر أذكر هذا الصيغ، وهكذا. هذه سبع صيغ والدة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك صلاة الجنازة لا تخص صيغة واحدة، في صيغة وثنتين وثلاث كلها صحيح، السبعة صحيح، اقتصرت على أي واحدة منها جائز. يعني لو أنك أتيت بأي صيغة من الصيغ جاز ذلك، لكن الأحسن أن تنوع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك يكون الدعاء، وهذا الذي بوب عليه هنا النووي، قال: باب الدعاء للميت في صلاة الجنازة. باب الدعاء للميت في الصلاة، يعني يدعو للميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه، قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت عدة أدعية، منها هذا الدعاء الوارد معنا هنا في الباب، الدعاء الوارد معنا في هذا الباب. ومنها كذلك قبل أن نشرح الدعاء، منها أن تقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتي وحبل جوارك، فقه عذاب القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا صيغة كذلك، هذا دعاء وارد. الأحسن دائما يا أخواني أن ندعو بما ورد، الأفضل دائما أن ندعو بما ورد. الأدعية الثابتة الواردة فيها جوامع الكلم، وفيها كذلك البركة أيها الأخوة في الدعاء، وفيها اتباع السنة. أنت لما تدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم للميت في صلاة الجنازة، هذا أنت متبع للسنة، تأخذ أجرا على هذا الاتباع. فتقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب القبر، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت غفور رحيم. وورد: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابنا، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. هذا دعاء وارد كذلك، هذا دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عنه. فالأحسن يا إخواني والأفضل أن ندعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها هذا الحديث الذي معنا في الباب، منها طبعا اللهم اغفر لحينا وميتنا، حديث أخرجه أبو داود. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته من نفاعه الإسلام، من توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا الأدعية الواردة، أقل شيء يا أخي احفظ لك دعاء أو اثنين. يعني لا يحسن يا أخوان أن نصلي على جنائز كثيرة إلى الآن ونحن لا نعرف ماذا ورد في الدعاء على دعاء الميت في صلاة الجنازة. نحن لا نعرف ماذا ورد، يعني الصيغة الواردة. فبعض الناس يقول اللهم اغفر له، اللهم ثبت عند السؤال. طيب يجوز هذا، يعني الصلاة صحيحة، لكن الأحسن أن تحفظ صيغته من صيغ الدعاء الوارد في السنة للميت. منها كذلك هنا حديث عوف بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة فحفظته من دعائه اللهم اغفر له. إيش يعني اغفر له؟ يعني ارحمه؟ لا، اغفر له استر ذنوبه وتجاوز عنها. المغفرة أصلها ستر الذنوب والتجاوز عنه. طيب قال وارحمه، وارحمه يعني يا رب ارفق به، يا رب ارحمه يعني يا رب ارفق به وأنزل رحمتك عليه. قال وعافي، إيش يعني عافي؟ يعني ادفع عنه المكروه، ادفع عنه المكروه، عافيه يا رب. قول اللهم عافني، يعني ادفع عني كل مكروه. اعف عنه يعني امحو عنه ذنوبه. فأنت طلبت ستر الذنوب والرفق بالعبد والمعافاة، أن يعافيه رب العالمين، أن يدفع عنه المكروه وأن يمحو عنه الذنوب. قال وعافه العفو. إيش الفرق بين العفو والصفح؟ ما هو الفرق بين العفو والصفح؟ فاعف عنهم واصفح. ما الفرق بين العفو والصفح؟ قالوا العفو ترك المعاقبة، والصفح ترك المعاتبة والتأنيب. فواحد تعفو عنه وتصفح، تعفو تترك المعاقبة، هو أساء فلا تعاقبه على إساءته، والصفح تترك المعاتبة فلا تعاتبه لأنك عفوت عنه، قل والله كذا أنا كذا، تأتي تعاتبه على ذنبه. فمن ترك المعاقبة والمعاتبة فقد عفى وصفح. فقال واعف عنه. قال وأكرم نزله. شو يعني أكرم نزله؟ ما هو النزل؟ نزل، من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا وراح. قال النزل ما يهيئ للطير. أكرم نزله، يا رب أكرم ضيافته، يعني كناية عما يعطيه الله لعبده عند لقائه. فبتقول يا رب أكرم نزله، يعني أكرم ضيافته، هذا ضيف عندك يا رب أكرم نزله. قال ووسع مدخله. المدخل إيش هو هنا؟ القبر. أي وسع له في قبره. طيب واغسله بالماء والثلج والبرد. اغسله بالماء والثلج والبرد. قال اغسله، يعني اغسله من خطايا، بالماء والثلج والبرد. اغسله، هذه أنواع المطهرات، ماء وثلج وبرد. كانت تقول يا رب طهره بجميع أنواع المطهرات التي تنزل من السماء فتحصل بها الطهارة الكاملة. وهذا بيان لأنواع المغفرة الكثيرة التي يتخلص منها، يتخلص من الذنوب من خلالها، ماء ثلج والبرد، ماء وثلج والبرد. سبحان الله، العلماء أخذوا من هذا الحديث أن التطهر بالثلج جائز. الواحد توضأ بالثلج قالوا يجوز، أو توضأ بالبرد قالوا يجوز، لأنه قال اغسله بالماء والثلج والبرد. قال ونقه، يعني أزل عنه ذنوبه من خطأ من الخطايا، يعني الذنوب، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، يعني الوسخ، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، يعني كما نقيت الثوب الأبيض من الوسخ، يعني أنت تدعو له أن ينقيه الله تنقية تامة من ذنوبه. قال وأبدله دارا خيرا من داره. الدار التي خيرا من داره هي خير من داره اللي هو القبر. يا رب اجعل قبره خيرا من داره في الدنيا هنا، يعني لأن القبر يا إخواني إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا. فإذا كان أحسن من دار الدنيا نعيم يعني فهو خير العبد، وإذا كان والله شر من دار الدنيا يعني جحيم فلا شك أنه دار الدنيا التي يعيش فيها أحسن من دار القبر. ولذلك لما سأل سليمان عبد الملك بن مروان أبا حازم سلمة بالدينار قال له كيف القدوم على الله؟ قال أما العبد المحسن فكالمسافر يرجع إلى أهله، وأما العبد المسيء فكالآبق يرجع إلى مواليه. العبد الهارب من سيده كالعبد الهارب من سيده يرجع إلى مواليه يعني إلى سيده. ثم قال له يا أبا حازم ما لنا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا، أو ما لنا نكره الموت، ما لنا نكره الموت، قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فكيف تحبون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب؟ هذا كلام منطقي صحيح. ليش نكره الموت؟ لأن الإنسان بيعرف أنه يخرب القبر، فلذلك يبدو ينتقل من دار مزبطة أصلا مساوي سيراميك وصيني وما شاء الله ومزبط وضعه، كيف ينزل هناك في قبر دود ووحشة وظلمة وجحيم؟ فعلا زبط هنا وخرب هنا، كيف بحب ينتقل لهنا كيف؟ لكن اللي زبط هنا قال أنكم عمرتم الدنيا خربتم الآخر فكيف تحبون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب؟ صحيح، كلام صحيح. لذلك كنا أبدله دارا خيرا من داره، يا رب هو له دار لكن اجعل داره في قبره خيرا من داره التي يعيش فيها. قال وأهلا خيرا من أهلي، الأهل الذي خير من الذين هم خير من أهلي هم أهل الجنة أيها الإخوة، هم أهل الجنة خير من أهلي. وقال الإمام القرطبي الأهل هنا عبارة عن الخدم والخول، يعني الخدم الذي عنده، يا رب أهل خير من أهلي، خدم خير من خدمي، خير من أهلي الذين هم في الدنيا أبدلهم. قال وزوجا خيرا من زوجي، مع أن الزوج من الأهل لكن هنا خصها خصوصا لأن النفوس تميل إلى الزوجة. قال وزوجا خيرا من زوجي. طيب إذا كانت امرأة هل يجوز تقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ يمكن أحيانا الزوجة بكون حاضر بعض الشيء يقول اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجي، وأوقف يا شيخ لا أحسن مني. المقصود هل هذا إشكال؟ يعني لو أن امرأة هل ندعو لها اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ السيوطي ذكر عن طائفة من الفقهاء قال هذا خاص في بالرجال ولا يقال في الصلاة على المرأة أبدلها زوجا خيرا من زوجها، أبدلها زوجا خيرا من زوجها يمكن أن تكون هي زوجته في الجنة، لأن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها، يعني هي تتزوج عدة رجال مش ممكن، لكن هو ممكن يتزوج عدة نساء. قل أبدله زوجا خيرا من زوجه يعني زوجته أيضا تدخل مع الجنة وعدة نساء كذلك، لكن المرأة لا تقبل في مسألة الزوج اشتراك. يعني واحد يقول طيب لو أن امرأة في الجنة في ما تشتهي الأنفس اشتهت أن يكون لها عدة رجال، نقول هذا لا يكون لأنه هذا يخالف الفطرة أيها الأخوة، لأنه محال في الجنة أنه إنسان يطلب شيء يخالف الفطرة، محال أن يطلب شيئا يخالف الفطرة. بل بعضهم قال لو أن إنسانا اشتهى الولدان في الجنة هل يعطى ذلك؟ نقول هذا محال، أنه هذا أمر مناقض للفطرة، مناقض للفطرة السليمة أنه ذكر يشتهي ذكر، فهذا محال أن يكون في جنات النعيم محال. فالمرأة لا يكون لها عدة رجال حتى في الجنة، يقول أنا أريد عدة أزواج في الجنة لا محال، لأنه لا يناقض. لكن الرجل له عدة زوجات في جنات النعيم. إذن وزوجا خيرا من زوجي، بعض الفقهاء قال هذا خاص بالمرأة لكن أحسن أن يقال بالرجل، لكن أحسن أن يقال هذا عام، هذا عام في الرجل والمرأة. تقول اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، التبديل هنا أيها الإخوة ربما لا يكون في الذات بل يكون في الصفات، لا يكون في الأعيان بل يكون في الصفات. يعني أبدلها زوجا صفاته ذاك الزوج في الجنة خير من صفات هذا الرجل، وممكن يكون هو نفسه بس الله يبدله صفات غير هذا الصلة، مفهوم يا إخواني؟ يعني هو نفس زوجها، يعني لما تقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها، خيرا من زوجها أي في صفاته، فالله بحسن صفات هذا الرجل وبيجمعه مع زوجته في جنة النعيم، يحسن الصفات. وهل يأتي في القرآن أو في السنة مثلا تبديل الصفات؟ نعم، فمثلا الله عز وجل قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. السؤال، هل يؤتى يوم القيامة بأرض جديدة؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هل الأرض جديدة؟ يعني غير الأرض التي نعيش عليها؟ لا، هي نفس الأرض لكنها تمد مد الأديم، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فهي نفس الأرض لكن تبدل صفتها، يعني الأرض نفسها التي نعيش عليها لكن صفتها تبدل، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. فالمقصود يوم تبدل الأرض، يعني مش أرض جديدة يؤتى بها، نفس الأرض لكن صفاتها تتبدل، هذا مقصود تبدل الصفات. تبدل الصفات، طبعا الإنسان لما يدخل الجنة الرجل صفاته تتبدل، كذلك المرأة إن دخلت الجنة فصفاتها تتبدل، صفاتها تتبدل. واحد عند لما سمع الشيخ يقول بينما هو كذلك يجلس ينتظر الحور العين، فبينما هو كذلك وإذا بزوجته من الدنيا، زوجته هذه التي كان يحبها تدخل عليه وهي سيدة الحور، وقف جنب قال له اتق الله يا شيخ حرام عليك دوخيتنا هون كمان دلحقنا هنا. واحد وقف على القبر فقال أيها الناس أشهدكم أن زوجتي طالق. قالوا سبحان الله قد ماتت لماذا تطلقها؟ قال حتى لا يجمعنا الله بها في الآخرة، قال حتى لا يجمعنا الله بها في الآخرة. فالمقصود أبدله زوجا خيرا من زوجه، يعني أحسن منها في الصفات، وإن كانت هي في عينها لكن بدل صفاتها يا رب. كذلك على العكس أبدلها زوجا خيرا من زوجها، يعني في الصفات نفسه ممكن يدخل الجنة لكن صفاته أحسن من تلك الصفات التي في الدنيا ولا شك. قال وأدخله الجنة، هذا دعاء للميت، تقول يا رب أدخله الجنة أعده من عذاب القبر أو من عذاب النار. هذا الحديث من أوضح الأدلة وأبينها على إثبات عذاب القبر. طبعا عذاب القبر كلمنا كثيرا حول إثباته، وأن القرآن والسنة وإجماع الأمة دل على عذاب القبر، بل التواتر المعنوي في الأحاديث دل على إثبات عذاب القبر، وأن القبر إما نعيم وإما جحيم. وابن وهبان الحنفي يقول وحق سؤال القبر ثم عذابه، وكل الذي عنه النبيون أخبر. حق عذاب القبر حق وصدق. والإمام الطحاوي ذكر أننا نؤمن بملك الموت والموكل بقبض الأرواح وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، نؤمن بهذا. واللي لا يؤمن بعذاب القبر في خلل في عقيدته أيها الإخوة، اللي بيقول ما في شيء اسمه عذاب قبر هذا مختل العقيدة، خالف القرآن والسنة، خالف إجماع الأمة، إجماع أمة الإسلام. أمة الإسلام لم يختلفوا، الأمة لم تختلف في إثبات عذاب القبر، عذاب القبر ثابت، والذي ينكره ضال، ضل سواء السبيل. أنكر أمرا من دين الله تعالى معلوما بالضرورة وأجمعت عليه أمة الإسلام. فلذلك هنا في هذا إثبات عذاب القبر، ودليل واضح قيه عذاب القبر يا رب أعيده من عذاب القبر. إيش تريد أوضح من هذا؟ أعيده من عذاب القبر، تدعو للميت أعيده من عذاب القبر. ومر بنا هل العذاب على الروح أو على الجسد؟ فقول بعض العلماء أن الأصل العذاب على الروح والجسد تبع له، وأهل السنة والجماعة يقولون العذاب على الروح والجسد، على الروح والجسد، لكن نحن لا هذا من عالم الغيبية. إذن الأصل العذاب على الروح والجسد تبع له. قال وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال عوف بن مالك قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك المرء، حتى تمنيت أن أكون ذلك أنا ذلك المرء. طيب هل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى الواحد من الموت، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يجوز أن يتمنى الواحد الموت. هذا تمنى الموت حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. بعض العلماء قالوا تأملوا، هو لم يتمنى الموت في ذاك الواقع، إنما تمنى هذا الدعاء أن يكون له. يعني هو لماذا تمنى أن يكون الميت؟ لأجل ذاك الدعاء أن يكون له. وذلك مثلا مريم لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هي لم تتمنى أن يتقدم الموت، لكن هي لم تقل يا ليتني مت قبل هذا العام، وإلا لكان تمنى الموت من أجل العام نفسه، لكنها تمنت أن تكون قد ماتت قبل أن يصيبها هذا الشيء. فهي ما تتمنى الموت، تقول يعني لو أنني مت قبل أن يصيبني هذا الشيء ولو بعد ألف سنة، لكن ما أصابني هذا الشيء. مثل كذا قول يوسف عليه السلام أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، هل سأل الله أن يتوفى؟ قال يا رب موتني؟ لا، هو قال يا رب اقبضني وحالي على الإسلام، توفني مسلم. ونحن نقول يا رب توفنا مسلمين، لكن هل نطلب الموت؟ هل نتمنى الموت؟ لا، نتمنى الموت شوقا إلى الله وحبا للقاء الله. فإذا هنا لم يتمنى الموت لذاته بل لأجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا بعد التكبيرة الثالثة. بعد التكبيرة الرابعة ماذا يقول العلماء؟ يقولوا هذا مذهب أحمد أو الأحمد، قالوا بعد التكبيرة الثالثة كله دعاء، كل دعاء، يعني بعد التكبيرة الرابعة كذلك في دعاء، وإذا في تكبيرة خامسة دعاء، وسادس وتاسع دعاء، كله دعاء. فبعد التكبيرة الرابعة الإمام أحمد يقول كل صلاة الجنازة أصلا دعاء، يعني الثالثة وما بعدها دعاء. فإذا كبرنا التكبيرة الرابعة يشرع الدعاء على قول الإمام أحمد، والله تعالى أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شيخ، طب إذا كان المرأة هاي بالجنة وزوجها في النار.